بسم الله والابن والروح القدس الله الواحد امين. كان في مجموعه اسئله من امبارح ما لحقناش نجاوب عليها فنجاوب عليهم الاول. هل هناك ملاك حارس لكل شخص وهل ذكرت في الانجيل؟ ها طبعا من ساعه المعموديه والله يرسل ملاكه علشان يحيط بالانسان المعمد زي اي ابن للملك يجب ان تكون له حراسه لأنه ده ابن الملك، والكتاب قال ملاك الرب حال حول خائفيه وينجيه. ما هي الترجمة السبعينية؟ الترجمة السبعينية دي ترجمة لأسفار العهد القديم من اللغة العبري اللي هي اللغة الأصلية اللي كانت مكتوبة بيها إلى اللغة اليونانية، والكلام ده تم في القرن الثالث في عهد بطليموس الثاني في مدينة الإسكندرية، انه استدعى من اسرائيل 72 شيخ يبيد اللغتين العبرية واليونانية، وتم ترجمة اسفار العهد القديم من اللغة العبري الى اللغة اليونانية، وكمال الترجمة تم بعد حوالي 3 أو 4 قرون مش متذكر المدة حتى تم الكمال من ترجمة كتاب العهد القديم كله. فضعيت بالسبعينية بقى نسبة للسبعين شيخ اللي هم قاموا بالترجمة. سؤال بيسأل يعني انه في وقت التسلية بيروح لبعض النوادي يعني لعب قمار وحاجة زي كده، فهو بيسأل هو محل بيحدد مبلغ يعني ما بيتعدهوش في اللعب دوت كنوع من التسلية، والقانون يعني بيجيز الحكاية دي. في القانون يجيز ده ما يديناش احنا حق، لانه امور كثيرة قوانين العالم تجيزها لكن قوانين الله لا تسمح به، العالم وضع في الشرير. فممكن تكون قوانين العالم بتسمح بحاجات كثيرة، ده تقريبا يعني كل ما بيسمح به العالم هو عكس تقريبا عكس تماما الكتاب المقدس، فدي مش مقياس ان قوانين العالم بتجيزها. كون ان انا بأصاب بالملل وانا محدد مبلغ وده نوع من التسلية، كل ده احبائي لا يمنع ان هي خطية. ليه خطية؟ أولا لأكثر من سبب. السبب الأول والسبب البسيط إن كل ما أعطي لينا بين قال ربنا يسوع إنسان غني وكان له وكيل فوشي إليه بأنه يبذر أمواله، بمعنى إن كل اللي معانا يا أحبائي ده ملك لله، إحنا وكلاء. أصح ممكن أكون أنا تعبت ودي فلوس أنا جبتها بتعبي وبعدها، بس في النهاية أنا وكيل على اللي معي، وكيل على وقتي، وكيل على صحتي، وكيل على فلوسي، كل حاجة. فما بقاش المال اللي معايا دوت أتصرف فيه كيفما شاء، لكن المال دوت ربنا بيحاسبني أنا جبته إزاي وأنفقته في إيه. لأن ربنا يسوع قال مثل الغني والعاصي، ما قالش خطية على الرجل الغني، لكن كان عايش يلبس البذ والإرجوان في تنعم بالفلوس. ربنا قال له لا، انت الاموال ديت انا مش مديلك عشان تتنعم بيها، بتاخد منها احتياجك مفيش حاجه غلط، لكن السؤال انت صرفت الاموال ديت في ايه. فدي وزنه احبائي يجب الانسان يكون امين فيها. ثم ان الجو بتاع يعني ما اعتقدش طبعا هيبقى جو نقي جو طاهر الواحد لما يقعد في مكان فيه لعب حاجات زي كده، يعني هل ممكن المسيح يدخل زي ما كنا بنتكلم في مرة من المرات، هل ممكن المسيح يدخل مكان زي ده؟ بالتأكيد المسيح هيبقى واقف خارج هذا المكان. أتذكر رجل كان عندنا في اسكندرية، رجل قديس، تذكر اسمه، أنا حضرتني القصة وأنا بتكلم دلوقتي. كان وهو شاب صغير يعني كانت أمه ست فقية، ففي يوم من الأيام زي أي ولد صغير قال لمامته ماما أنا عايز أدخل السينما. هو كان طبيب، مش الاسم مش حاضر في ذهني يعني، راجل تقي يعني، فقال له مامتي انا عايز اروح السينما. فالام يعني كانت ست حكيمه جدا، ست قديسه والقصص عنها كثيره، لكن يعني المهم ايه، قالت له ماشي وانا حاجي معاك. فراحت الام معاه وعلى باب السينما راحت قطعت له تذكره وقالت له انا هقف استناك بره لغايه ما تخلص واروحك. طب ليه ماما ما تدخلي معايا؟ قالت له لا انا ما ادخلش هناك، انت عايز تدخل انا هقطع لك تذكره وادخل انت. ظلت الأم مستنية طول ما الولد بيحضر الفيلم ده جوه لغاية ما طلع. فربنا يعني كانت عشان كانت أم تقية وقديسة حرك قلب الولد، فبدأ يقارن ما بين مامته وما بين المسيح. قال طب ماما ما دخلتش ليه؟ بالتأكيد ماما شايفة ان المكان دوت لا يليق. قال اذا كانت امي، وهو كان يعلم تماما ان امه امرأة تقية جدا، عايز افتكر اسمه، وراح استمع يعني عشان كده بنذكر الاسم يعني بارتياح يعني. فأدرك انه المسيح ما يوافقش ان يدخل مكان زي ده، وقال ان دي كانت اول مرة واخر مرة ادخل فيها السنة. اعتقد لو سألنا نفسينا المسيح ممكن يدخل مكان زي ده؟ اعتقد لا. اريد ان اتوب، ايه هي خطوات التوبة وازاي اكره الخطية؟ خطوات التوبة ببساطة يا احبائي، التوبة دي ثمرة الصلح. كلما الإنسان يقف في محضر الله يبتدي يشعر بخطيته، يشعر بقداسة الله، فيبتدي بداخله يتحرك الندم على الخطية. كلما يقرأ في الكتاب المقدس، الكتاب المقدس يكشف له الخطية، وكلما يروح ربنا يكشف له خطية بيقدم عنها توبة في الصلاة وهو واقف يصلي أمام الله، وبيقدم عنها اعتراف في حضور الأب الكاهن، وبيدخل بيتناول من جسد الرب ودمه، ويظل في حال اليقظة دي بصفة مستمرة. دي التوبة. ازاي يكره الخطية وازاي يتركها وهو بقاله فيها 17 سنة؟ كره الخطية يا احبائي ده كمال التوبة. كونوا كارهين الشر ومنفسكين بالخير دي ثمرة الحياة مع الله. انا ما فيش حاجة اقدر اعملها عشان اكره الخطية، لكن مرات كتير ربنا بيخليني اجني الثمر بتاعة الاعمال بتاعتي علشان ابغض الطريق اللي انا سالك فيه، فدي خضع التدبيرات الله. انا كل المطلوب مني ان انا اتواجد في جو نقي، ان انا ابتدي اشبع بربنا، ابتدي ان انا احاول امنع الطرق اللي بتدخل منها الخطية. ده الدور بتاعي. عمل ربنا بقى هو اللي يفتني ويكرهني في الخطية، دي عمل الله. لكن بالتأكيد طول ما الإنسان في جو روحي دوت بيساعده على أنه يكون كاره لجو الخطية حتى ولو مغلوب منها، لكن يظل يشتكي نفسه لله إلى أن تتحنن عليه نعمة ربنا وترفعه من الضعف ده. بس أنا علي دور المداخل اللي تدخل منها الخطية على قدر طاقتي أحاول أقفلها. معلمنا بولس الرسول صرح بالانفصال بين الزوجين إن لم يتفق حتى ولا لا تؤدي إلى الطلاق. ممكن إنه لو اتنين يعني ما فيش أي سبيل للصلح ما بينهم وانفصلوا وعاش كل إنسان لوحده، ممكن كل واحد عايش لوحده أدام مش عارفين يعيشوا مع بعضه، مش هيبقى فيه فرصة لأي من الطرفين لأن الرباط الأول لازالوا مربوطين بي. إزاي أسمع صوت ربنا؟ صوت ربنا واضح حبائي، بس اللي مطلوب إنه الإنسان لما يسمع صوت ربنا في الحاجة الصغيرة يطور. إحنا ما بتبقاش لي عشرة مع الله واجي في قرارات مصيرية في حياتي أقول أنا عايز أسمع صوت ربنا، أنا مش متدرب على سماع صوت. صوت ربنا كل يوم لما بروح أنام بالليل بيقول لي يوم صلي صوت ربنا، لما أطوعه الصوت يقوى بداخلي. فكل ما أسمع صوت بداخلي حتى في الأمور اليومية الأمور البسيطة وأشعر أن دي وصية الله أسلك فيه، كل ما أطوع الصوت كل ما الصوت يوضح أكثر جواه. دي نمرة. نمرة اثنين، القراية المستمرة في كلمة الله. كل ما الإنسان يرى في الإنجيل كتير تبص تلاقي أمور كتيرة، تلاقي ربنا بيرد عليك بآيات الكتاب المقدس. ما فيش مانع أبدا أنه الإنسان يسترشد، وخصوصا في البداية وكلنا مبتدئين وانا قبليكم، نسترشد بآباء اعترافنا أبونا انا مش عارف إرادة الله فين، من فم الكاهن تطلب الشريعة لانه رسول رب الجنود. الكاهن ما بيقولكش خبرة، ما بيقولكش فكره، انت ممكن تكون بتفهم احسن مني 100 مرة، لكن الكاهن بيقولك وصية ربنا رسول رب الجنود من فمه تطلب الشريعة. ازاي اعرف ان صوت الله، صوت ربنا يتفق مع الكتاب المقدس، صوت ربنا بيدي للنفس سلام، صوت ربنا تلاقي ممكن تكون في مشاكل كتيرة في الموضوع ولما بيكون دي إرادة الله وصوت الله تلاقي ربنا رح مهدي الرياح العاصفة دي، فبتلاقي الإنسان مستريح والعواقب الكتيرة اللي بتتحط تلاقي ربنا بيزللها، بيبقى باين انه دي إرادة الله من الموضوع ده يتم. ازاي اعرف ان ربنا غفر للخطية؟ احنا مشكلتنا يا احبائي ان احنا بنعتمد على فكرنا، انا حاسس ان ربنا مش مسامحني، انا حاسس ان انا مزعل ربنا. لا يا احبائي، مفيش حاجه في الكتاب المقدس اسمها انا حاسس. انا لا انكر على الانسان الروحاني بعد ما بيبتدي يعيش شويه مع ربنا، ما بانكرش مشاعر الانسان، لكن ما اقدرش يبقى قياده الحياه الروحيه كلها للمشاعر. انا حاسس، لا مفيش حاجه اسمها انا حاسس. الكتاب المقدس قال ايه؟ الكتاب المقدس قال إن اعترفنا بخطايانا فهو أمين وعادل حتى يغفرها لي. خلاص أهو ده برهان إن الخطية غفر، مش أنت اعترفت بيها؟ إن قدمت عنها توبة وتقدمت الجسد الرب ودمه، دم يسوع يطهر من كل خطية. السيد المسيح نفسه قال كل الخطايا والتجاديف تغفر لبني البشر، يبقى ايه البرهان على غفران الخطية؟ كلمة ربنا. تقول لي ما عدا التجديف على الروح القدس، التجديف على الروح القدس ان الانسان يرفض عمل روح الله اللي بيحركه للتوب ويظل في الرفض دوت ومش عايز يتوب لغاية ما يموت، يبقى ده مات في حال تجديف قاوم الروح القدس. لكن حتى لو قاوم شطر وجه في النهاية استجاب بصوت روح الله وقدم توبة، خطيئته مغفورة. ايه رأيك انه احد المتزوجين يرتاح انه هو بيتكلم مع شخص اخر؟ ده بيعوض شيء من النقص وبيدي فرصة للارتياح. يا احبائي، المناطق العاطفية ايا كان الانسان كبير او صغير، متزوج او غير متزوج، المناطق العاطفية مناطق مقدسة. ما نسمحش ان حد يدخل للمناطق دي باستثناء زوجتي باستثناء اولادي، لانه في الحقيقة احبائي الدخول للمناطق دي بيعرض الانسان لمتاعب كثيرة. عواطف الانسان دي شيء مقدس، فلا تقصد ينابيعك للخارج. احنا مشكلتنا احبائي ببساطة، انا في البيت مع زوجتي طول النهار في حمل للصليب، لان الحياة الزوجية حياة شركة، حمل للصليب، فبتبتدي طباع الانسان تبان من حده من غضب. المفروض ان الاثنين دول فعهدوا معا على انه يكملوا مسيره الحياه مع بعضيهم، فالمفروض انا بحتمل ضعفاتها وهي بتحتمل ضعفاتي، ما فيناش حد كامل. اللي بيحصل بقى ان انا لما بطلع اقابل انسان بره انا بتقابل معاه ايه؟ اولا مفيش يعني صليب ما بيننا، فهو لطيف جدا معايا، بيضحك باستمرار في وشي. ليه؟ لانه مفيش مسؤوليات. فتملي انا بعقد مقارنه، بص ديت سواء كان الزوج الرجل او المراه، بص دي بتضحك ازاي، بص دي مبتسمه ازاي، بص اللي عندي في البيت صفاتها ونعاتها، اللي انت بتقول عليها بتضحك ديت لو عاشت معايا في البيت وبدينا نتحمل المسؤوليات سوا وبدينا نحتك ببعضينا هتلاقي طباعها اوحش من طباع اللي معايا. يا احبائي في امر يعني ارجو ان المسيح يضعه في قلب كل زوجين وفي قلب كل من يقدم على الزواج. ربنا لما حب يختار زوجة لأبونا آدم كان ممكن ربنا يحط قدام آدم ثلاث أربع ستات ويقول له اختار واحد، هو أنت يعني أنت بتختارها لي، هو بالعافية دي مش عجباني دي، جيني فرصة للاختيار. كان ممكن ربنا يعمل كده، ربنا ما مدي الإنسان حرية. إنما الله أراد مش فقط علشان يعلن شريعة الزوجة الواحدة، لكن ما هو أهم من هذا، إنه عايز يعلن لآدم، يا آدم شخصيتك طباعك ظروفك حياتك أنت، ما فيش غير بني آدم واحد يناسبك، هذا البني آدم هو حواء. يا أحبائي ثقوا في هذا، كل إنسان أقدم على ارتباط وحط الموضوع أمام يد الله وصلى، ثق إن اللي المسيح اختارها لك أو أنت اللي المسيح اختاره لك ديت الوحيدة، وبكرر مرة أخرى الوحيدة اللي تتناسب معي. عشان كده يا احبائي كل الاباء الكبار شويه في السن يعني وفي الحكمه علمونا كده، قالوا لنا عاده الزيجه الثانيه متعبه جدا، يعني زيجه ثانيه في المسيح زوجه ماتت او زوج مات وارتبطت او ارتبط، ما في يعني انا بقول لك انا ما اقدرش اقول لك بقى خبره لان انا ماليش سن وماليش خبره، لكن بقول لك اللي سمعناه من ابائنا الروحيين بتبقى السيجة الثانية متعبة، لأنه في الحقيقة اللي تناسبه هي الأولى دي. عشان كده بولس الرسول قال أفضل أنه في طرف انتقل أنه الثاني ما يرتبطش. لكن لو تعب الكنيسة بتجيز ثاني مرة، وفي ثاني مرة ما بتحطش إكليل في سر الزيجة لأنه خلاص يعني الكنيسة، بس ده نوع من السماح. الثالثة يعني الرابعة ترفض الكنيسة تماما لقوانين الكنيسة، يعني الزوجة الأولى ماتت، الثانية ماتت، الثالثة بنجوزها له يعني إيه بالعافية، الرابعة نقول له لا متأسفين مفيش، ما أقصدش أربعة مع بعض، ما أقصدش تبقى شغلانة. حد بيخدم في غرفة البالتوك وفي بنت قبلت المسيح، هي جاية من خلفية غير مسيحية ووالدها لما عرف الأمر بدأ يعاقبها، إيه النصيحة؟ اولا يا احبائي معلش جايز انا ايه تقولوا ده جاي يصلب ما مقفل وجاي من بلد يعني ايه مش متفتح. يا احبائي اولا مبدأ روحي معلش يعني استحملوها مني يومين ومش هتشوفوني تاني. الولاد يخدموا ولاد والبنات يخدموا بنات، مفيش ما يصحش روحيا، ما هي من قلة يعني ما تاخذنيش يعني بنت تخدمها بنت، لانه احنا في الاخر يا احبائي فينا مشاعر وفينا عواطف. الكاهن متزوج وحاصل على نعمة الكهنوت، ويعني المسيح يعني ايه بيحوطه، يعني كأننا ماشيين في وسط شوك وهو بالكاد بيعد. لكن انسان علماني هيخدم يعني فتاة او امرأة او امرأة يعني فيها شوك، يعني خلينا احبائي سلكين في الطريق الامن. البنت بنات يخدموها والولاد ولاد يخدموها، دي نمرة واحد خليها مبدأ يعني يبقى في حياتنا كلنا. الامر طيب دلوقتي هو يعني في ولو عن طريق البلتوك يعني بيتكلموا مع بعضهم، وهي في مشاكل عندها في البيت تعمل ايه؟ طبعا بالتأكيد يعني وصية المسيح واضحة، من احب اب او ام اكثر مني فلا يستحق. لكن انا اعتقد ان الموضوع محتاج ان هي ايضا يبقى لها يعني اب كاهن يوجه، لكن المبدأ على قد السؤال اللي بيتسأل تعمل ايه؟ طبعا مش هتحب ابوها او امها او بسبب تهديد الاب والام هتترك الايمان بالمسيح، وخصوصا يا احبائي اللي المسيح بيلمس قلبهم فعلا من اولاد اسماعيل، بيبقى في الحقيقه المسيح مديهم نعمه، لانه المسيح عارف ان دوت بيبقى داخل على يعني اتجاهات قويه مش اقل من ما اجتازه ابونا ابراهيم اللي ترك اهله وعشيرته محبه في المسيح، مش اقل من بولس اللي وقف ضد الطيار اللي هو كان سالك فيه. فان كانت فعلا هي مدعوه من الله، المسيح بيؤذرهم بنعمه خاصه. لكن طبعا مش عشان خاطر ابوها بيقاوم مش هتقدر، لو المسيح دعيها مش هتقدر تخضع لابوها وتسيب المسيح. هل بيع السجاير في دكان في دكان تباع فيه الطلبات المنزليه ده تجاره؟ طبعا تجاره. حرام؟ لا مش حرام، ما عندناش احنا انا راجل تجارتي ببيع، وانا ما برغبش اللي قدامي في حاجه غلط. هو بكامل ارق عايز يجي يشتري سجاير، اشترى ما اشتراش، ما اشتراش، لا ما فيش خطيه في الحكايه دي. ليه السيد المسيح قال لمريم المجدليه لا تلمسيني، في حين انه قال له لتوما تعالى والمسني؟ لان الرد المسيح واضح ده، لا تلمسيني لاني لم اصعد بعد. لا في بعد ما صعد، ما هي هي مريم لمست، امسكت بقدمي وتوما مسك، والكل مسك، كان لسه المسيح ما صعدش، لانه كان في صعود مباشر بعد القيامه. هل سنكون في القيامه باجساد نورانيه؟ طبعا من مثال جسد المسيح. هل اللي كانت ظاهره فيها اثار المسامير ان كان الجسد يتغير؟ دي معجزه، ان يظل جسد المسيح حامل اثار المسامير دي معجزه، وهو اراد بيها كاعلان عن محبته في الابديه كلها، يظل ماثل امام اعين المفديين باثار الصليب. لكن احنا في السماء قطعوا لي ايدي اطلع في السماء بايدين مقطوعه؟ لا لا لا، هاخد جسد كامل، جسد مميز. لكن دي معجزه خاصه لجسد المسيح علشان تظل اثار المحبه الالهيه واضحه. ايه اللي مقصود في الانجيل لما بيذكر لبنان؟ هل رمز للخطيه؟ لا يعني ما احنا زي ما شفنا هل هم معي من لبنان؟ ما اقدرش اقول ان لبنان تملي هتبقى رمز للشر. لما بيقولها هل هم معي من لبنان؟ من حياه الكسل، من حياه الرخاوه، في حين لما جت هي تشبه السيد المسيح قالت طلعته كلبنان. فعلى حسب الموضع اللي ذكرت فيه الكلمه. ايه اللي مقصود بالايه انا خلقت المهلك ليخرف في اشعياء 54 ولماذا خلق الله الشيطان؟ لا هي هنا الترجمه مش دقيقه قوي ان انا خلقت او انا ما خلقتوش بالطبيعه دي. احنا عارفين الملاك قبل ما يسقط ده كان طغمه ملائكيه، ادي الخلقه بتاعت ربنا. الله خير، ما فيش في فكر الله اي شر. الله صالح، ما فيش في اعمال الله اي شر ولا شبه شر. ما يعرفش ربنا يفكر في الشر لانه هو صلاح مطلق. فلما خلق كل شيء صالح. طيب الشيطان هو اللي بإرادته تمرد على ربنا، أضع كرسية فوق كرسي العليه. اللي عمله ربنا بقى أنه هو كان ممكن يهلك الشيطان في ذات اللحظة، لكن أراد أن يتركه علشان يغربل بولاده لمقاصد إلهية. ليه خلق الملاك اللي هيخطئ ويتحول لشيطان زي ما خلق البشر، والبشر بإرادتهم بيختاروا طريق الهلاك؟ هو خلق يعني هنا السؤال يعني مش صح يعني سوري يعني هو عمل خير، كل ان انا استخدمت الخير ده للشر دي مشكلتي انا، ما تقوليش هو عمل كده ليه. على سبيل المثال انا اديت مثلا انسان عطيه حلوه، فلوس مثلا، ما في مثلا حاجه كويسه، كل ان هو اساء استخدامها. ما تجيش بقى انت تقولي طب انت ليه اديته، طب انا اديتك اصلا حاجه كويسه، انا مديك حريه اراده وانت عارف ده الخير وده الشر، كونك انك اخترت طريق الشر يبقى دي مشكلتك انت، مش مشكله انه ربنا هو اللي خلق. كانت مشكله صلاه يعني وحاش ان هو اصلا يخلقه شيطان. تقولي طب ليه يخلقه شيطان يحطه في جهنم، او ليه يخلقه شيطان ويسيب دي ويتعب الناس؟ لا، هو خلقه ملاك. في متى 2 لكي يتم ما قيل بالانبياء الناس رضا ناصريا، اين ذكرت هذه النبوه؟ ما فيش نبوه في الكتاب بتقول كلمه ناصري، لكن كلمه ناصره هو لو عندنا شجره في فرع بيطلع من الشجره قريب جدا من الجذع وقريب من الارض، الفرع دوت مفيش منه فايدة، وعادة ما بيطلع وبينزل في الأرض تاني، فالفلاح بيقطع. اللي هي مترجمة في الكتاب المقدس غصن، اللي هي أصلا في العبري ناصر أو النسر، الفرع الصغير دوت. فعلشان كده ذكر في زكريا وذكر في إشعياء عبد الغصن، هي دي كلمة الناصر. هل سيعيد اليهود بناء الهيكل أم لا؟ الكتاب المقدس الآية الوحيدة اللي فيها كلام عن الموضوع دوت إنه المسيح هيجلس في هيكل، ضد المسيح هيجلس في هيكل الله مظهرا نفسه إنه إله. الآباء انقسموا الفريقين، فريق قال هيكل الله يبقى ده هيكل إسرائيل، يبقى الهيكل هيتبني. آباء تانيين قالوا هيكل الله هي الكنيسة، يبقى إذا هو ربنا ما يسمحش يعني هو هيستولى أو هيضع يده على بعض الكنائس ويعلن فيها التعليم التجديفية بتاعته انه يدعي ان هو اله. ففي اباء قالوا انه الهيكل هيتبني بناء على هذه الاية، واباء قالوا لا، يبقى دي اللي مقصود بها الكنيسة. وان كانت المؤشرات بتقول انه الهيكل سيبنى هيكون هو ده سبب الحرب الاخيرة، حرب هرمجدون. في الفترة ما بين صلب المسيح وسنة 70 ميلادية هدم الهيكل، هل كانت لا تزال تنزل النار من السماء فلتهن الذبائح؟ لا 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 لا, لا. النار اللي نزلت من السماء نزلت نمرة واحد قبل بناء الهيكل، زي ما أبونا إبراهيم مثلا يقدم ذبيحة، عرفناها منين؟ عرفناها من قايين وهابيل. لما هابيل قدم ذبيحة قبل، ما نعرفش قبلت إزاي، قايين قدم ذبيحة نظر الله لقربين هابيل أما لقايين وقربينه فلم ينظر. إيه اللي حصل؟ اللي حصل في كلام ربنا مع قايين، قال له إن أحسن أفلا رفع، لو قدمت ذبيحة زي ما أنا بقول ذبيحة دموية حقها زي ما رفعت ذبيحة أخوك، فكانت نار تنزل تاكل الذبيحة زي ما حصل مع إيليا، نزلت نار من السماء. طيب لما دشنوا الخيمة أو الهيكل فيما بعد نزلت نار أكلت الذبيحة، وظلت هذه النار متقدة يقيد بها كل الذبائح اللي تقدم فيما بعد، فبقيتش بقى كل مرة يقدم ذبيحة تنزل نار. عشان كده قال الكتاب إنه نداب وأبيه ابني هارون قدموا نار غريبة فنزلت نار من السماء وكلت. ايه النار الغريبة دي؟ انه بدل ما ياخدوا من النار المقدسة اللي نزلت يوم تدشين الخيمة جابوا نار من بره، لكن بعد ما اتبنى الهيكل كان هم بقى يحافظوا على النار، عشان كده ربنا ادى ذبيحة اسمها ذبيحة المحرقة، قال لهم نار لا تطفأ، تفضل النار متقدة في ذبيحة المحرقة، فكانوا من هذه النار يقدموا الذبائح. ان كانت يبقى ما كده بقى بانت، يعني هو بيسأل هل كانت تنزل نار من السماء تلتهم الذبائح؟ قلنا لا، دي كانت النار بس يوم تدشين الهيكل فقط. طيب إن كان لا بقى اللي احنا بنخصها، فكيف لم يؤمن اليهود بالمسيح إذ إن الذبائح قد قتلت؟ أنا بقول لك يوم ما بنوا الهيكل أيام سليمان وبطلت نار تنزل طول بقى فترة الملوك دي كلها لغاية ما جه المسيح، ما كانش في نار تنزل من السماء، كانوا بياخدوا من النار المقدسة ويقدموا ذبائح، فما كانش في علامة ظاهرة في الأمر دوت من جهة أن ربنا رفض الذبيحة. لكن العلامة الظاهرة أنه في سنة 70 ميلادية كثير من الأتقياء بتاع اليهود شافوا مجد الله يفارق الهيكل، وظل لمدة مش متذكر الأرقام، أنا بنسى الأرقام شوية، لمدة تقريبا 3 سنين أو حاجة كده مجد الله حال على جبل صهيون، والأتقياء شافوا كده زي ما حصل أيام حطيال النبي، فده كان إعلام أن مجد الله فارق الهيكل، وبعدها جه تيتوس خرب الهيكل، فما بقاش اليهود يقدموا ذبائح من سنة 70 ميلادية، فلا عندهم لا نار ولا مش نار، ما عندهمش أصلا ذبائح خالص. وده هو بقى الإعلان إنه ربنا رفض ذبائح العهد القديم، إنه قتلت الذبيحة ما بقاش في ذبائح تقدم. متى بدأ صوم العذراء؟ لا مش عارف التاريخ بالضبط، دي محتاجة يعني شيء من الدراسة، ما عرفش إمتى بالضبط في تاريخ الكنيسة بدأ صوم العذراء. يعني ما مش هوعد بقى ان انا هعرف اجاوب عنها هنا، لان ما دي عايزة ان انا ارجع لكتب وانا ما عايش اي حاجة اقدر ارجع عليها هنا. يعني بواحد يسأل على الصورة بتاعت العذراء حواليها رموز كتيرة، ازاي رموز دي ترمز للعذراء؟ كل رموز العذراء مريم في العهد القديم، يعني مثلا الشورية دي تمثل بطن العذراء، فيها فحم متقد بالنار حمل اللاهوت والناسوس، فدي اشارة لماما العذراء. التابوت في جواه قصة المن، ومن العذراء شالت في أعشائها المسيح المن الحقيقي. عصا هارون اللي أفرقت، عصا أفرقت بدون زرع وبدون صقية، زي ومن العذراء اللي حبلت بدون زرع بشر. معرفش ايه تاني في الصورة. سلم يعقوب، السلم اللي بيربط الأرض بالسماء عن طريق ومن العذراء المسيح تجسد وحل بيننا. مش عارف ايه تاني في الصورة. يعني دي كلها رموز العذراء مريم في العهد القديم. وسفينة نوح لأنها سفينة الخلاص، فعن طريق أمنا العذراء تم الخلاص. حمامة نوح اللي حملت لينا غصن الزيتون، أمنا العذراء اللي لما حملت المسيح اللي صنع سلام ما بيننا وما بين الله. مش عارف يعني ليلة عيد العذراء هنتكلم عن إيه في حياتها، لكن يمكن للأمور دي نتعرض ليها في ليلة العيد بنعمة المسيح. طيب، باسم الآب والابن والروح القدس الله الواحد أمين. من سفر النشيد الإصحاح السادس الآية الأولى: أين ذهب حبيبك أيتها الجميلة بين النساء؟ أين توجه حبيبك فنطلبه معك؟ حبيبي نزل إلى جنته إلى سماء الطيب ليرعى في الجنات ويجمع السوسن. أنا لحبيبي وحبيبي لي الراعي بين السوسن. أنت جميلة يا حبيبتي كترفة حسنة كأورشليم، مرهبة كجيش بألوية. حولي عني عيناك فإنهما قد غلبتاني. شعرك كقطيع المعز الرابد على جلعاد، أسنانك كقطيع نعاج صادرة من الغسل، اللواتي كل واحد متئم وليس فيها عقيم. كفلقة رمانة خدك تحت نقابك، هن 60 ملكة و80 سرية وعذارى بلا عدد. واحدة هي حمامتي كاملتي الوحيدة لأمها، هي عقيلة والدتها، هي رأتها البنات فطوبنها، الملكات والسراري فمدحنها. من هي المشرفة مثل الصباح، جميلة كالقمر طاهرة كالشمس مرهبة كجيش بألوية. نزلت إلى جنة الجوز لأنظر إلى خضر الوادي، ولأنظر هل أقلع القرن، هل نور الرمان، فلم أشعر إلا وقد جعلتني نفسي بين مركبات قوم شريف، والصبح لإلهنا دائما. نتابع أحبائي رحلتنا مع عروس النشيد. إحنا لازلنا في المرحلة السابعة، شفنا العروس دي وصلت للمرحلة السادسة، القمة الروحية بالنسبة لهذه النفس. لكن سريعا ما بدت تلخبط، وزي ما شفنا اللخبطة، ما قالش سفر النشيد إن هي زنت، ما قالش إن هي قتلت، ما قالش إن هي عملت يعني خطية من اللي إحنا بنظن إنها خطايا كبيرة، لكن كل اللي قالوا عنها الكتاب إنها قالت أنا نائمة، أدي الخطية بتاعتها. الخطية الوحيدة اللي ذكرت في سفر النشيد وحيدة خطية الكسر. في سفر الأمثال أكثر خطية ذكرت خطية الجهل، الخطية نمرة 2 الكسر. احنا مرات كتير يا أحبائي بنقيم الوصايا تقييم غير تقييم ربنا، يعني كل اللي عملته العروس دي كسرت. يعني أنا روحت النهاردة من الكنيسة، أنا متعود أصلي كل يوم بالليل، أبونا ما احنا كنا في العشية، كسلت أصلي، كسلت النهاردة أحضر القداس، كسلت النهاردة أقرأ في الإنجيل، كسلت النهاردة أقعد مع ربنا. إحنا بنظن إن الحكاية دي بسيطة، في حين إنه الكسل دوت هي دي الثعالب الصغيرة اللي بتفسد الحياة الروحية كلها. عرايم قال سفر الجامعة: الذباب ينتن طيب العطار. العطار يفضل يجمع في الطيب ويتعب، لو سهى عنه لحظة حتة دبانة صغيرة تنزل فيه تفسده. أهي الحياة الروحية كده يا أحبائي، خطية صغيرة احنا ممكن ما نحسش انها خطية وهي امر الكسل، لكن ده ممكن يضيع الحياة الروحية كلها. يكفي ان السيد المسيح في مثل الوزنات لما حاسب العبد اللي خد وزنه، العبد ده عمل خد الوزنه ده فانا في التراب، لما بدأ المسيح يعاقبه قال له ايه؟ قال له ايها العبد ايه؟ الكسلان. نمرة 1. نمرة 2 الشرير. الله، ده الطبيعي يا رب تقول الشرير. طب دي الشرير دي قال لك ما هو الكسل هو اللي وصل للشر. شوف يا احبائي خطوره الكسل. كسل معلمنا داود النبي يا احبائي وصل للقمه بعد ما اخضع كل الاعداء ويعني بدا يبني لنفسه قصر وبدات الامور تستقر. ايه اللي حصل لداود؟ في يوم كسل. الشعب طالع للحرب قال لك ما انا بحارب على طول، ما انا كل يوم في الحرب، ما جاتش على يوم اريح النهارده فيه. فكانت النتيجه قعد في البيت زهقان، طلعت مشى على القصر فرأت امرأة أورية وهي تستحم، ضاع داود. عشان كده احبائي نحذر من الخطية الصغيرة. المهم بسبب الكسل راحت في حياة ضعف، حياة خمول، خبط المسيح عليها تحججت. المهم في الآخر زي ما شفنا خرجت وتقبلت مع المسيح، بدت تتغنى. آخر حديث بقى كان لينا في وصف الحبيب، حبيبي أبيض وأحمر معلم بن ربوة، بدت توصف المسيح بمعنى ان بدت تشهد للمسيح حتى وهي في حال الضعف الروحي بتاعها. بدت تخدم حتى وهي في حال الضعف بتاعها. كتير ناس مثلا يجوا في الخدمه يقول لك ابونا انا هسيب الخدمه ليه؟ اصلا انا في شويه لخبطه. اه طبعا اللخبطه ما تنفعش مع الخدمه، بس لو انا سبت الخدمه اللخبطه هتزيد اكتر. طب اللي مطلوب ايه؟ ان انا اظل في خدمتي واقدم توبه واتراجع عن اللخبطه اللي انا فيها. فحتى وهي في وقت الضعف ظلت تخدم، ما إن شهدت للمسيح حتى وهي بتشهد معاه رجعت ليها حياة الشركة مع المسيح تاني. فقالت هذا حبيبي. هذا يعني ايه؟ ده اسم إشارة للقريب. هي كانت محرومة منه، ما إن بدت تشهد ليه حتى تقبلت معاه مرة تاني. صدقوني يا احبائي مرات كتير النفس تختبر الاختبار دوت. يبقى قاعد مثلا في البيت في وقت خلوته، في وقت قعدته مع الانجيل مع كتاب روحي، يشعر انه مش متعذب، مش شاعر بحضور الله. ينزل يتقابل مع انسان او يفتقد انسان او يسال على انسان او يشارك انسان في حزن او في الم، الا وتجد صيد التعزيه انسكب عليه. مرات كتيره ربنا يسمح انه بقول لك جوه المخدع ما اتعزاش بالكفايه عشان يقول لي انزل اسال على اخواتك، انزل دور على اخواتك، انزل شارك اخواتك في المتاعب بتاعتك، وانا بشاركهم في اتعابهم وانا بكلمهم عن المسيح اذا بي اتقابل معه. كنت مريض زرتني، كنت جعان اكلتني. فكانت النتيجه لما شاهدت للمسيح رجعت الشركه ما بينها وما بينه. هذا حبيبي ارتبطت بيه مرتين. وبقى حديث اليوم يا احبائي استكمال المرحله السابعه هو عوده الشركه ما بينها وما بين المسيح ونتائج هذه الشركه. النقطه الاولى اللي واخده من الايه 1 لغايه الايه 4 ثمرت عوده الشركه. شوف النفس ديت لما رجعت شركتها مع المسيح، بص اربع ثمرات ألذ من بعضيها. الثمره الاولى لما رجعت علاقتها بالمسيح حصل ايه؟ قالوا لها اين ذهب حبيبك ايتها الجميله بين النساء، أين توجه فنطلبه معك. النفس ديت لما رجعت الشركة ما بينها وما بين المسيح وشهدت للمسيح كانت شهادة قوية أثرت في بنات أورشليم. مرات كتير يا أحبائي نشهد للمسيح وإحنا ما فيش شركة ما بيننا وما بينه، ما فيش صلة ما بيني وما بينه. الموضوع مجرد واحد بيأدي وظيفة، او الموضوع واحد عايز يريح ضميره، او الموضوع مرات كتير البعض يعني عايز يظهر قدام الاخرين بمظهر تقوى فيكلمهم عن ربنا، يعني يلبس ثوب الفضيل. اقول لك كلام ميت، كلام بلا ثمر، كلام بلا تاثير في النفوس، ما لم انا يكون لي شركه ما بيني وما بينه. لما هي رجعت الشركه ما بينها وما بين ربنا بقت شهادتها للمسيح شهاده قويه. احنا احبائي لما بندعو الاخرين للمسيح بنقول لهم ايه؟ ذوقوا وانظروا ما اطيب رب. طب ابسط سؤال، طب انت ذوق؟ انا ذوق لاعرفه زي ما قال بولس الرسول، انا عايش معاه، انا فرحان بيه. لما تكون فرحان بحاجه تكلم الناس فيها يحبوها. خدوا ده مبدا احبائي. اللي يحب الانجيل يكلم الناس في الانجيل، الناس تحب الانجيل. اللي يحب التسبيحه يكلم الناس عن التسبيحه، الناس تحب التسبيحه. اللي يحب الصلاه لما يتكلم عن الصلاه الناس تحب الصلاه. إيه؟ الحاجة اللي أنا ليا شركة فيها مع ربنا لما أكلم الناس عنها أأثر في الناس، لكن مجرد بقول كلام وأنا مش عايش مع ربنا أهو كلام، يبقى الثمرة بتاعته ضعيفة جدا. علشان كده أبائنا الرسل لما جاهم يختاروا واحد بدل توما قالوا الواحد ده شرط يكون شاهدا معنا بقيامته. ده حيروح يبشر، حيقول لناس المسيح قام، طب تعالى انت شفته؟ لا انا سمعت. طيب مش فاكرين، لكن انت شفته؟ لا اعرفه وقوة قيامته وشركة ألام. يبقى الشهادة هنا شهادة ايه؟ شهادة قوية. البرهان ان الشهادة قوية ان العروس ديت لما كانت في فترات انقطاع الشركة ما بينها وما بين المسيح، لما كانت نايمة ولسه بتدور عليه، في الإصحاح الخامس الآية 9 قابلت بنات أورشليم وسألوه ما حبيبك من حبيب، ما حبيبك من حبيب أيتها الجميلة بين النساء حتى تحلفين هكذا. تقول لي ما هم سألوا على حبيبك؟ لا، السؤال هنا كان مجرد حب استطلاع، مين حبيبك ده؟ مين اللي عامل فيكي كده؟ لكن النهاردة لما رجعت الشركة مش بيسألوها مجرد حب استطلاع، لا ده بيسألوها بيقولها ايه؟ فنطلبه معك. احنا عايزين نرتبط بالمسيح بتاعي. شوف احبائي ثمرة الشهادة لله لنفس عايشة مع ربنا. عشان كده احبائي صعب ياما يعني نسمعها كتير عندنا في اسكندرية. مثلا ام تقول لك ابونا انا بكلم الواد على المسيح الواد بيتريق. اسأل نفسي سؤال، طب الولد شاف فيا المسيح اللي انا بتكلم عنه ولا الحكايه روح يا واد الكنيسه يا واد المسيح يزعل يا واد فرح ربنا؟ طب ما توريني انت مفرحه ربنا ازاي؟ إيه يبقى الكلام هنا كلام ايه؟ كلام له تاثير. فالنفس ديت لما رجعت للشركه مع ربنا بقت شهادتها شهاده مؤثره. اين ذهب حبيبك ايتها الجميله بين النساء فنطلبه معك. ابائنا الرسل يا احبائي لما ارتبطوا بالمسيح، لما بقت في شركه ما بينهم وما بين المسيح، فوقف يوم الخمسين يعظوا. ليس فقط بطرس اللي وعظ يوم الخمسين، وقف بطرس مع الأحد عشر كله، وكل واحد اتكلم بلغة واللي بيفهم اللغة اتكلم مع الرسول. فكانت النتيجة ان الناس كلهم راحوا قالوا لهم ماذا نفعل ايها الرجال الاخوة؟ طب قولوا لنا احنا عايزين نبقى زيكم نعمل ايه؟ هذه ثمرة يا احبائي الشهادة لما تكون في شركة ما بيننا وما بين ربنا. لذة يا احبائي ما بعديها لذة إن الله يستخدمك في خلاص نفسك. صدقوني يا أحبائي شيء مبهج واللي جرب ديت عارفه. يعني تصور لما تقف قدام ربنا ويقف إنسان يا أحبائي واحد بس يقف قدام الشيخ يقول له ربي أنا رحت الكنيسة، أنا تبت، أنا عرفت طريقك عن طريق فلان، ياه دي كفاية في السماء. أما أحبائي القديسين المثمرين ده يقف ومش جايب واحد ولا اثنين ولا عشرة، شوف الأنبا أنطونيوس إيه؟ آلاف إن لم يكن ملايين رهبان يقولوا ربنا إحنا مشينا في الطريق ده بفضل هذا الرجل. إيه مد الأنبا أنطونيوس في السمك؟ لذة يا أحبائي بقول لكم، عارف اللي بيصطاد سمك؟ هم بيصطاد سمك دي سمك، يا على الفرحة. طب ما هو كان بيصطاد سمك وحوله صياد للناس لأنها ذات الأمر. بس بهجر يا احبائي لا تقاس الذين ردوا كثيرين للبر يضيئون كالجلد في ملكوت ابيه، ومن رد خاطئ عن ضلال طريقه يستر كثره من الخطايا. يدينا المسيح بقى ان احنا تكون لينا شركه معاه، فتكون شهادتنا للمسيح كلامنا عن المسيح تكون مؤثره في الناس فينجذبوا الناس للمسيح. ولما نقف قدام ربنا يقول لك انت صاحب فضل على فلان، انا ربي يقول لك انت لما عشت معايا اثرت فيه حتى من غير ما تتكلم. يا احبائي صدقني في ذاكرتي قصص انه ناس في وقفه صلاه في القداس لا تكلموا ولا وعظ تسوني من التسونات، وقفه صلاه في القداس ووقفه قرعه صدريها وعينيها لتحت ودموعها على خدها تسببت في توبه بنت كانت بعيده عن ربنا وماشيه في طريق الخطيه، ما حدش كلمها، راحت تعترف لابونا. ابونا قال لها انت ايه اللي جابك؟ قالت لي كنت واقفه في الكنيسه وشفت تسوني ديت واقفه بتصلي وفرع صدرها وبتعيط. قلت امال انا اروح فين؟ اذا كانت دي تسوني وعند كانت الجزئيه بالذات بتاعت رحمتك وليست الخطيه. وهي التسوني دي ولا حاسه بنفسها ولا عارفه حاجه، تصور المجد اللي ليها في السماء لما المسيح قال لها انت كنت سبب في خلاص فلانه، زي ما بقول لك بكلمه بوقفه صلاه بابتسامه حلوه بتسند بيها لحد، بسؤال اسال فيه عن حد. جذب النفوس يا احبائي مبهج وطوبى للانسان اللي الله يستخدمه في خلاص الاخرين. اين ذهب حبيبك ايتها الجميله بين النساء؟ اين توجه فنطلبه معك؟ الناس هيسالون عن المسيح بتاعنا يا احبائي لما يشوفونا مختلفين عنه. لكن هم مكشرين واحنا مكشرين زيهم. هم قرطانين وأنا قرطان زيه، هم قلقانين وأنا قلقان زيه، هم تضيع حقوقهم يتذمروا ويشتكوا وأنا تضيع حقوقي بعمل زيه. يقول لك يا فرقة إيه؟ أهو ده دين وده دين، ده نبي وده نبي، ما هي فرقة في إيه؟ لكن لما يشوفوا السلوك متغير، لا أنت فرحان ليه؟ أنت ضايقوك في العمل أو في وظيفة أو في مشكلة، إيه السلام اللي أنت فيه؟ جبت منين الحكاية ديت؟ دوت من حبيبي. هو يبتدي يدور المسيح، أين ذهب حبيبك حتى نطلبه معك؟ عجيبا الآية ديت يقولولها أين ذهب حبيبك أيتها الجميلة بين النساء. أنتوا واخدين بالكوا حالتها كان شكلها إيه؟ المشهد الأخير ليها كانت مضروبة ومجروحة وعريان، نزعوا الإزار عنها، لكن هم لما شافوها شافوها إيه؟ جميل. الله، جميلة فيه؟ دي مضروبة وحالتها حال. جمال المسيح يا أحبائي، يعني بس استفانوس، استفانوس بيترجم الرجم يا أحبائي، طول واحد حلق عليه طوبة، شوف مثلا تتشوه وشه ازاي، ده بقى بيترجم من كل ناحية، يعني منظر ما يتشافش. فبالكل شهد ان استفانوس جميل، قالوا رأوا وجهه كأنه وجه ايه؟ ملاك. وهو بيشهد لربنا شكله ايه؟ شكله حلو، رغم انه مضطهد، رغم انه مضروب بالطوب. ده في آية في سفر الأعمال يا أحبائي لو انتبهنا ليها، يقول لك لما حصل ان استفانوس اتقتل، فالكنيسة تشتتت في أورشليم، وكل المسيحيين سابوا أورشليم وخرجوا. يقول الكتاب أما الذين تشتتوا بسبب الضيق الحاد في قتل استفانوس جالوا مبشرين في الكلمة. تخيل المنظر بقى، واحد طالع من أورشليم مطرود، فلوسه راحت لأن كله كان باع أملاك وحطها تحت رجلين الرسل، ومطارد وشاول وراهم بالكرباط. يجي دوت يقابل واحد مش مسيحي، يقول له انت عرفت المسيح؟ انت عرفت قصة الخلاص؟ انت عرفت عمل ربنا معانا؟ يشكي له القصة، يقول له طب المسيح عمل لك ايه؟ يقول له بصراحة بسبب ايماني اديني مفروش من اورشليم، فلوسي ضايعة، بيضطهدوني، ماليش مدينة. فاكر بيصوا له كده وبتشهد له اللي عمل فيك كده. السر ده رغم ان شكلهم مضطهد، شكلهم مجروح، شكلهم مهان، لكن كانت الناس يراهم في جمال روحاني. شوف أحبائي لما نفسه تضطهد من أجل المسيح وترتسم فيها مشاعر الفرح والسلام، قد إيه دي تأثر في الناس. مش بالوعظ يا أخوات، صدقوني ما تسهل الوعظ، لكن نفس حملة للصليب وشكر ربنا الناس يشوفوها، أين توجه حبيبك حتى نطلبه معك. الثمرة الثانية لعودة حياة الشركة تقول إيه؟ حبيبي نزل إلى جنته. زمان كانت بتدور عليه، راحت قابلت الحرس الطائف قالت لهم أرأيتم من تحبه نفسي؟ أنا مش عارفة مكانه. النهاردة لما رجعت الشركة عارفة مكانه، موجود فين؟ في الجنة بتاعته. بيعمل ايه؟ بيجمع السوسة. طبعا الجنة اللي مقصود بها النفس البشرية، أو الجنات مقصود بها الكنيسة، النفوس بتاعتنا. يعني معناها ان النفس ديت لما رجعت لها الشركة ما بينها وما بين ربنا، بدت تفهم اعمال الله ومقاصد الله وتدابير الله، عارفة المسيح فين وبيعمل ايه. مش دي مشكلتنا يا احبائي؟ الواحد يقول لك انا نفسي اعرف فكر ربنا، نفسي اعرف مشيئة ربنا لما تبقى لي شركة معاه. لما كانت الشركة مقطوعة قعدت تدور عليه في الشارع وفي الاسواق وفي المدينة، لكن النهاردة بعد ما رجعت الشركة فين حبيبك؟ قالت أنا عارفة مكانه، أنا عارفة فكره، أنا عارفة تدابيره. حبيبي نزل إلى جنته. بص يا أحبائي، واحد زي ما علمنا بولس الرسول، عجيب بولس ده، دخل في شركة مع الله فبدأ يفهم ربنا. يعني كلمة صعبة بس هقولها، بيفكر إزاي؟ أما نحن فلنا فكر المسيح. بولس دخل سجن فيليبي وداك الظلم ومعملش حاجة، في نص الليل هو وسيلة بيصلي انفتحت الأبواب، يصليان ويسبحان. تعرف لو أنا مكان بولس ما بفهمش، قالك أنا صليت الباب اتفتح هطلع أجري. ما هو كده، هو راح في السجن ظلم وصلى في السجن لقى الباب اتفتح، يبقى شوف طبيعي إن إيه؟ اطلع أجري. بولس ما طلعش، فضل قاعد. الله، إيه يا بولس؟ ما تهم، يقولك لا ربنا مش ربنا دخلني السجن الحاجة، لسه الحاجة دي ما تمتش، أنا فاهم فكر ربنا.
فضل بولس قاعد في السجن. السجان شاف الابواب مفتوحه جاب سيف علشان يقتل نفسه. فبولس من جوه نادى له تعالى نحن جميعنا ها هنا. عارف دخل الراجل وعاق بولس. يمكن وعظ المسجونين، يمكن المسجونين شافوه بيصلي، شافوه فرحان جوه السجن. فلما باب السجن اتفتح حتى المسجونين ما هربوش، لان جميعنا ها هنا. ماشي بولس وسيله قعدوا. طب المساجين يهرب؟ قالوا لا احنا عايزين نقعد مع الراجل ده. الراجل السجان لما دخل وشاف المنظر ده ما سمعش بقى لا وعظ ولا شاف صلاه، لكن شاف جمال المسيح في بولس، فرح ساجد. ماذا افعل لكي اخلص؟ قولوا لي اعمل ايه؟ قال طب مش تتوعظ الاول؟ قال تتوعظ هو ده ابن ادم بالمنظر دوت؟ ده انا عايز ابقى زيه. ده انا ضربه امبارح لما مقطع ظهره بالعصيان، ولو كان هو هرب كان معروف القانون الروماني ان حافظ السجن يموت بداله. وده ما رضاش يهرب عشان ينجيني من الموت. ايه ده؟ ايه الشخص ده؟ بولس يا احبائي فاهم فكر ربنا. فلما اتفتح باب السجن ما رضاش يطلع. احبائي بقول لك ما هي دي المعضله بتاعتنا كل واحد يقول ربنا ليه تفهم فكر ربنا؟ لو ليك شركه. شوفوا حنا ام صامويل احبائي، امراه عجيبه وقفت تصلي. ربنا يقول لها مالك؟ صحاب شركه مع بعض بيتفاهموا مع بعض. قالت صراحه ربنا عندي مشكله. الاقي مشكلتك يا حنة؟ قلت انا ما عنديش عيال. فربنا بص لها وقال لها وانا يا حنة برضه عندي مشكله. قالت له ايه مشكلتك يا ربي؟ انا مشكلتي ان انا ما عنديش ولاد يقدسوني. شوف يا عالي بيعمل ايه ولاده حطني وفنحاس مشوهين صورتي وموحشين بيتي فبيتفاهموا مع بعضيهم. قالت له رايك يا ربي تديني ولد يبقى انت حلت لي مشكلتي، وانا اديك الولد يبقى مكرس ليك يحل لك مشكلتي. ماشي ماشي. شركة يعني فهم فكر الله، فهم فكر ربنا. احنا بقول لكم الواحد يقول لك نفسي اعرف ارادة ربنا. ارادة ربنا مش ورقة هنحطها على المذبح. ما تزعلوش مني يا احبائي، ابونا طب حط لنا الورقتين دول على المذبح ونختار واحدة. لا ما فيش كلام دوت. ابائنا الرسل عملوها مرة قبل حلول الروح. طب بعد كده قال الروح افرزه. ليه؟ خلاص بقى في تمييز لمشيئة ربنا، بقى في تمييز لصوت الله، بقيت فاهم مقاصد الله. صور يا احبائي شوفوا المجد اللي أعطي لينا. نحن لم نأخذ روح العالم بل الروح الذي من الله لنعرف الأشياء الموهوبة لينا من الله، لأن الروح يفحص كل شيء حتى أعماق ربنا. يبقى ثمرة الشركة يا أحبائي نمرة واحد شهادة حية للمسيح أين توجه حبيبك لنطلبه معك. ثمرة الشركة فهم لأعمال الله والتدابير الله والخطط ربنا والقصد الله. نمرة ثلاثة يا أحبائي ثمرة أخرى للشركة، الشركة تعطي نضج روحي. بص تقول إيه؟ أنا لحبيبي وحبيبي. تقول لي طب وفين النضج هنا؟ أقول لك لا، زمان زمان في الإصحاح الثاني الآية 16 قالت حبيبي لي. تقول لي فرق تبونا في إيه؟ حبيبي لي أنا الحبيبي؟ لا لا لا، فرق كتير. حبيبي لي ده البني آدم في بداية الطريق الروحي، عارف زي الطفل كل حاجة بتاعتي، كل حاجة عايز اخدها. المسيح ليا. يعني ايه ليا؟ يعني حقق لي طلباتي، حل لي مشاكلي، يجوز لي العيال، يشفي امراضي، يسهل لي الامور، اللي يضايقني تنفتح الارض وتبلعه وديكورح وجماعته. حبيبي لي. وحبيبي طول ما هو كده يا جماله ويا حلاوته ويا التهليل ويا الفرح اللي احنا فرحانين بيه في المسيح. سهولك معلش انت لسه في طفولة روحية ماشي، لكن مش هنفضل طول الطريق كده يا احبائي، مش هنفضل طول الطريق كده زي اطفال مدللين لما ننضج. امال اللي مطلوب ايه؟ المطلوب ان الانسان يصل في درجه للنضج يقول ايه؟ انا لحبيبي انا لي. اه صح، هو بيديني نعم وبيديني قوته، لكن اللي راسخ في القلب انا رب بتاع حياتي فلوسي وقتي صحتي، انا ملك. واللي يحقق مقصدك انا موافق عليه، واللي يرضيك حتى لو في تعب ليا انا رب موافق. بص الفرق بين الاثنين. يعني في بداية الطريق الروحي عايز المسيح لتحقيق رغباتي، ولو ما عملش كده يا السواد اللي الواحد بيعيش فيه. دي ايه دي؟ ده لسه في البداية. المسيح يقول لك لا عايزين ننضج. يا بطرس قال له ايه؟ قال له لما كنت اكثر حداثة، لما كنت لسه صغير كنت تذهب حيث تشبه، اعمل دي وما اعملش دي، اروح هنا وما اروحش هنا. ماشي يا بطل. طب لكن متى شيخ لما تتقدم في الطريق الروحي تمد يدك؟ يعني ايه؟ يعني واحد مسلم نفسه، اخر يمنطقك الروح القدس ويحملك حيث لا تشاء. ما بقتش ملك نفسك يا بطل. ده امتى ده؟ ده متى شيخ ما تتقدمت في الطريق الروحي. يا ريتنا يا احبائي، يا ريتنا يعني نصل في حياه الشركه للنضج دوت. تقول يا ابونا طب ما في مشاكل، في تعب، في ضيقات. المراه الشمونيه يا احبائي اللي كانت ايام اليشا عندها مشكله. ايه مشكلتها؟ ما بتخلفش. فعملت خدمه مع اليشا رجل الله وادت له العليه علشان يقيم فيها. فاليشا عمدة تلميذه جهزي وقال له نادلنا الست دي عملت معانا معروف، فاحنا عايزين نرد لها المعروف. فراح نادي، تعالي يا ست قولي لي طلب انت عايزاه وحققه لك عند الرئيس عند الملك. وهي عارفه ان اليشا ده رجل الله، الشيء الطبيعي تقول له ايه؟ عايز عايز. شيء طبيعي، تعالى اي ست النهارده ما عندهاش اطفال اسالها ايه طلبك؟ يقول لك انا نفسي عايز. اوتوماتيك كده. تعالى واحد عيان ايه طلبك؟ نفسي اخف. تعالى واحد ابنه عنده مشكله ايه طلبك؟ يعني لو ظهر المسيح دلوقتي قول لي يا فلان عايز ايه؟ يا رب خفف لي البيت، خفف الوالد. فاليشا بيساله وده رجل الله واختبرت معجزات اليشا. قال لها ايه طلباتك يا ستي؟ عارف طلبت؟ قالت له ايه؟ قالت له ماليش طلبات. انا ساكنه وسط شعبي، يكفيني ان انا وسط شعب الله. وفي حاجه اكتر من كده؟ ايه يا احبائي المستوى الناضج دوت؟ تسال الانسان ايه؟ في مشكله، في تعب. طب ايه عايز ايه؟ عايز ايه؟ رب ده كفايه ان انا جوه كنيستك، كفايه رب انك فاتح لي بيتك، كفايه يا رب ان انت اخترتني ابقى ابن ليك، كفايه ان انت بتديني جسدك ودمك يغسلوني، كفايه مديني كلمتك اللي تعزيني واللي تفرحني، كفايه يا رب ان بعد نهايه العالم دوت انا ليا مجد ابدي. اهل العالم كلهم بيجروا نحو بحيره مفتقده بنار وكبريت، وانا بجري للاحضان الالهيه. عايز ايه؟ مش عايز حاجه يا رب. شوف حبايبي لما الانسان يفكر في الخلاص، حبايبي صدقوني ما بوعظ، صدقوني ما بوعظ، لكن فعلا لما الانسان يعيش كده ايه يعني شويه تعب؟ ايه ما المسيح اتقل من اجلنا؟ اسمع بولس يقول ايه؟ قد حسبنا مثل غنم للذبح. عايز يا بولس؟ قال احنا خرفان ومستنين يذبحونا. احنا خرفان؟ صدقوني يا احبائي عشنا الفتره دي. اهو ربنا ادى نعمه، مش هقول دي يعني كانت شطاره فينا في الاحداث اللي مرت بيها اسكندريه في احداث محرم بيه. من يوم 10 18 لغايه الاسبوع اللي بعده في شهر 10 كنا عاملين كده زي غنم مستنين هيذبحونا. كان الاسبوع اللي بعده ايه؟ مثل غنم للذبح. طب ايه يعني؟ ايه يعني؟ ايه اللي هيجرى يعني؟ مش قامه عاليه ولا حاجه، بس يعني حبايبي مش هي اخرتها موت؟ يعني سؤال، ولا فيها سكه تاني؟ ما اخرتها موت. طب يا ريت الواحد يموت عشان خاطر المسيح، هذه تبقى حاجه يعني. ما هي ما هو ميت ميت، هي طب يموت عشان خاطر ربنا، تبقى حتى موتها ليها ايه؟ ليها قيمه يعني، ليها منظر، ليها اكليل في السماء. بلاش يا احبائي ننحسر في الطلبات الضعيفه بتاعتنا. حبيبي لي، ولو ما عملليش دوت ما يبقاش حبيبي، ومانيش رايح كنايس ومانيش مصلي. لا، نصل للنضج ده نقول انا لحبيبي. طبعا المسيح اول ما سمع دي قال لها انت جميله يا حبيبي. طبعا يا احبائي لما المسيح يسمع نفسي كده بتقول له ربي انا بتاعك، اعمل فيها اللي انت عايز تعمله. لست احتسب لشيء بولس ولا نفسي ثمينة. تصور لما ربنا في السماء يسمع واحد على الارض بيقول كده، يقول يا رب انا تحت امر، اعمل فيها اللي عايز تعمله. ده ربنا يعمل بيه عظائم. وسيبك من العظائم بقى اكتر من كده، هو ده انا امة الرب ومن العدل، لكن فرحة قلب ربنا. المسيح يفرح قد ايه لما واحد يقول يا رب انا تحت امرك، اعمل بيها اللي انت عايز تعمله. تمرمطني، تبهدلني، تهني، اللي انت عايزه، وما اتعمل فيك كده. وليس التلميذ افضل من معلم. يبقى ثمرت عودة حياة الشركة يا احبائي نمرة واحد شهادة حية للمسيح، اين ذهب حبيبك فنطلبه معك. نمرة اثنين فهم لأعمال الله والمقصده، حبيبي فين؟ نزل إلى جنة، عارف السكة بتاعته. نمرة ثلاثة نضج روحي أنا لحبيبي. نمرة أربعة يقول ثمرت عودة حياة الشركة، بص النصرة اللي تحيا فيها النفس. يقول لها أنت جميلة يا حبيبتي كترسة حسنة. ترسة دي كانت عاصمة مملكة الشمال قبل السمر. كأورشليم دي عاصمة مملكة الجنوب اللي فيها الهجر. الآية بقى اللي بعديها مرهبة كجيش بألوية. يعني إيه جيش بألوية؟ اللواء هو الراية اللي من كبرها تلتوس فتسمى لواء. ترك العلم والعلم كبير قوي فلما ترفعه يتلوح، ده اسمه لواء. فبيوصف الكنيسة او النفس ديت لما عادت ليها حد شركة ان هي مرهبة كجيش بألوية. يعني ايه؟ يعني حياة بقى فيها حرب، يعني يعني حياة ايه؟ حياة النصر، حياة الغلبة. احبائي نفسي حط دي في قلبنا، احنا بنخاف من الشيطان، لكن عارف الحقيقة اللي اعلنها الانجيل ان الشيطان هو اللي بيخاف مننا، مش شطارة فين؟ عشان المسيح اللي ساكن جوه. الشيطان معلمنا القديس يعقوب يقول قاوموا ابليس يهرب منه. انت عارف انت المشكله فينا ايه؟ ان احنا اديك المثل من العهد القديم، اسرائيل لما راحوا يتجسسوا ارض كنعان شافوا العمالقه سكان الارض فرجعوا يقولوا ايه؟ خد بالك من الايه، كنا في اعينهم كالجراد. طب انا اسال سؤال، انت دخلت جوه عينه وشفت ان هو شايف الجراده؟ عرفت منين ان انت في عينه جراده؟ لا ده دي المشكله، انا حاسس في نفسي كده كما فكر في نفسي هكذا هو. احنا حبايب، الشيطان وحش لكن احنا مش لوحدينا، احنا محاطين بقوه المسيح. وحتى ان سمح لاجل خلاصنا انه يسمح للشيطان بتجربه فهي في حدود وفي حمايه الهيه. بلاش الرعب من الشيطان اللي احنا مرعوبين دوت. معرفش عندكم الحكايه ديت قلت شغل الحسد، معرفش احنا عندنا في اسكندريه وفي مصر عموما يعني حاجه تحزن يا احبائي. واحد يقول لك ابونا عاملين لي عمل، ابونا مش عارف طلعت من بيتي لقيتهم رشين لي، او ايه ده؟ الشيطان يا احبائي مش مخيف بهذه الدرجه، لكن النفس لما ترتبط بالمسيح تصير ايه؟ مرهبه مخيفه كجيش حامل رايات نصره ورايات ظفر، مرهبه كجيش بألويه. تقول لي يا ابونا بس في الواقع انا مغلوب من الخطيه، اقول لك بس في الواقع برضو ان الخطيه بلا سم في اكسد. عارفين الحكايه ديت؟ اسرائيل كان في البريه، بقول لك ليه احنا بنخاف من الشيطان؟ ما هو لما نفهم كلام ربنا وخلاص ربنا مش هقول لك يعني احنا بنتحدى الشيطان، لا احنا ضعف. بس الرعب الشديد اللي مرات كثيره ينتاب الواحد ده مش في محله. اسرائيل كان ماشي في البريه، طلعت عليهم الحيات تلتخ، كل واحد الحيه تمسك في جسمه السم يمشي في جسمه يموت. فربنا موسى راح لربنا يعني وربنا لحق موسى قال له طيب ارفع على ربو عاليه رايه وحط عليها حيه نحاس. كل من نظر الى الحيه يشرك. تخيل بقى المنظر، تخيلوا المنظر ده عشان تفرحوا بخلاص المسيح، عشان نصل في كلمة بولس إله السلام سيضحك الشيطان تحت أرجلنا. تصور واحد قاعد في الخيمة بخلوا التعبان راح قرصه، فبقوا إن الحية بشعت النبين بتوعها في جسمه هيموت. يطلع الراجل يزحف على إيده ورجله ويجري يجري، فين الراية؟ اروح رافع عينه للراية يخيط بس كده قرصه كده. تشوف الراجل إيه يا عم ده، أنت في إيديك نبين يعني أنت المفروض تكون ميت، أنت ما متش ليه؟ قال لك أنا بصيت للراية. ايه سحر ده؟ لا مش سحر حاجة، لا المسيح حاجة كده. كما رفع موسى الحية في البرية هكذا ينبغي أن يرفع ابن الإنسان. يعني النبين بتوع الحية في جسمي، أنا بعمل خطية، إن كنا إننا لم نخطئ نجعله كذا. طب ويا إحنا بنحاول ما نعملش خطية، بنحاول ما نقعش. حتى أقصى حاجة هيعملها إبليس فينا إيه؟ يوقعني في الخطية؟ طب ما أنا عندي ترياق عدم الموت، عندي النظر للصليب، عندي جسد الرب ودمه، يعمل ايه؟ يطهر من كل خطيه. فبقت اثار الخطيه فينا، انا بحتاج، انا بغضب، انا بشتم، انا احيانا بتجيني افكار وحشه، انا المفروض اموت. وبقيت خايف من الشيطان ليه بيوقعني في الخطيه؟ لا بقيت رافع عيني للحيه فينتزع مني سم الخطيه. فالشيطان يبص لك يقول لك انت مالكش حل عندي. وانا كل ما بقع في الخطيه بتجري له وتبص لصليبه وتتناول من جسده ودمه بتخف، انا مش قادر عليك. اقصى حاجه يعملها الشيطان فينا ايه يا احبائي؟ المسيح يحفظنا. ايوه يعني في الخطيه. طب ولما وقعت في الخطيه طبعا المسيح فتح لي باب الغفران. انا ما بقولش ان احنا نستهتر، بس بلاش الرعب الزيادة من الخطية والرعب الزيادة من الشيطان. لا تشمتي بي عدوتي فإني انسقطت، هقول فبقولات ربنا ايه مرهبين. صدقوني يا احبائي صدقوني، الشيطان بيجي يجربنا وهو بينه بنفسه يقولك انا هتغلب، بس بجح يقولك اروح اجرب. للأسف احنا ما ان يجيني الفكر اروح مطاطي راسي. قاوموا ابليس الخطية احبائي في بدايتها سهل ان انا اغلبها. يجيني فكر ايا كان، فكر حسن، فكر خوف، فكر حاجة وحش، ايه اللي بيحصل؟ ان انا بستسلم. فتكون النتيجة الفكر يتملك مني وش تاني الوحدة يسعى علي. طب اللي مطلوب ايه؟ قاوم. يجي الفكر الوحش رفضه، يجي فكر الخوف رفضه، هتطلع تجيله مخاوف هيحصل، واقعد اسرح بقى ايه في المخاوف، وبعد كده يحصل كذا. وعملت قصة وحدوتة للنسج الخيال، الاقي نفسي طالع من القعدة اللي مع الشيطان دي ايه مرعوب. يقول لي ابونا انا خايف. طب ليه ما طب وانت ايه اللي وصلنا لكده؟ طب اول ما يجي الفكر الوحش ده ارفضه، اول ما يجي فكر الخوف ارفضه. ارفضه ازاي؟ اصلي، ارتل، انزل، اكلم حد، اخرج من القعده ديت. قاوموا ابليس يسكت. لكن يجي ابليس يلاقيني مستسلم يقوى علي. مرهبه كجيش بقلوي. ده الجزء الاول، هو اصل الجزء اللي بعد كده هيخلص بسرعه. الجزء الثاني بدا المسيح يوصف النفس، هيوصف عينيها وشعرها واسنانها وخدها. يقول لي طب الحمد لله دي احنا خدناها قبل كده، انا هتفوت هتفوت، بس حاول بس فيها حته صغيره. انه في الاصحاح الرابع وصف النفس دي، وصفها بسبع صفات من ضمنهم العين والشعر والسنان والخد، وتقريبا تبدو انها ذات الكلمات. تقول يعني هو ربنا طب بيكرر ايه مزاج ربنا ما دام الصفات دي مدح فيها النفس في الاصحاح الرابع، ليه بيكررها مره تاني في الاصحاح السادس؟ اقول لك لان ما بين الاصحاح الرابع والاصحاح السادس فيه اصحاح في النص اسمه الاصحاح الخامس. طب الاصحاح الخامس فيه ايه؟ فيه النفس دي ضعفت ونامت وتكسلت واستخطرت والشيطان غلبها. بدت تبان الحكايه بقى. يبقى المسيح مش بيكرر، لا ده المسيح عايز يقول لنفسه شوفي قبل ما تقعي انا قلت لك انت عينيكي حلوه وشعرك حلو وخدك حلو. طيب بعد ما وقعت في الاصحاح الخامس قلنا رب انت مش طايقني، لا قال لي برضه شعرك حلو وعينك حلوه وخدك حلو. يعني عايز يقول لنا بقى بس ادي غلبه الخطيه بقى. ايه هيعمل ايه الشيطان؟ هيغير نظره المسيح ليا؟ لا. ايه رايكم بقى يا احبائي؟ قولي بقى يعني فعلا زي ما بولس يعني من سيفصلنا، بيقولها بكل قوه روحيه، من سيفصلني عن محبة الله؟ هيعمل لي ايه الشيطان؟ هيوقعني؟ المسيح مديني خلاص. طيب نظرة المسيح ليا هتتغير؟ لا. شوف احبائي لما نتملي بفكر الله، مش ده فكر الانجيل انا جايب حاجه من عندي، ادي فكر ربنا، وقصد ان يكررها مره تاني عشان يقول لك محبتي ليك ما بتتغيرش، محبه ابديه احببتك ابديه. مش بحبك عشان انت ما غلطتش ولما غلطت انا زعلت منك، لا ابديه. من اجل ذلك ادم ليك الرحمه. رحمه ايه؟ رحمه وحق يدركانه جميع ايام حياته. حبايبي يعني دي لوحديها مش تكفي انها تبهج الناس. بطرس قال له ايه؟ قال له من اليوم تكون صياد للناس. طب خيرك يا رب، اكيد انت يعني شايف ان انا راجل كويس ويعني تمام وحبيض وشك يعني. طيب مر يوم اثنين ثلاثة جينا في الصليب لقينا بطرس دوت عمل عملة، هو بينه وبين نفسه بيسألك بقى خلاص اكيد زعلان مني، اكيد رفضني، انا لا يمكن ابقى رسول. يلا بينا يا جماعه نرجع للايه؟ لسوق السمك تاني. قالوا المسيح على بحر طبريه بعد القيامه. بطرس ايه؟ ذات البحر، ذات البحر اللي من مش حاسب المده يعني، لما ببقى عارف هقولها ببقى مرتب يعني اللي مش حاسب المده بالظبط يعني اختار بطرس امتى واحنا دلوقتي سنه مش يعني المهم يعني بعد كذا سنه. فعلى ذات البحر في بحر طبرية اللي هو يوحنا 21 كان قبليه كان لوقا 5 نفس البحر، قال لبطرس تعالى تكون صياد للناس. طيب في النص بطرس أنكر، لا جاله في نفس المكان يكرر ذات الدعوة، هتحبوني يا بطرس ارعى خرافي. يعني نظرتك ليه ما تغيرتش؟ لا ما تغيرتش. ايه رأيك احبائي في المسيح الحلو دوت؟ بنحاول ان احنا ما نغلطش، وبزعل لما بغلط لان الخطيئة بتجرحه، انا بحبه مش عايز ازعله، بس حتى لو وقعت لا افقد رجائي مطلقا. ليه؟ في غفران للخطيئة. نمرة اثنين، نظرته ليا مش هتتغير بعد الخطيئة. النقطة الثانية اللي من اجليها ذكر صفات العروس ديت، انه وان كانت الكلمات متشابهة لكن في تغيير. يعني مثلا في العين قال لها في المرة اللي فاتت عينك حممتين تحت نقابك، يعني في نقاب على العين. النهاردة لما بيوصف العين مفيش نقاب، يعني زمان كان على في برقع على عينيك، دلوقتي انت وصلتي لدرجة روحية اعلى فالبرقع اتشال. هل بننمو يا احبائي؟ هل بننمو في الطريق الروحي؟ يعني الاول كنت اقرأ الانجيل في برقع مش فاهم، دلوقتي اقرأ الانجيل بدل ربنا يفهمني، اعيش مع ربنا واقرأ تاني ادخل لأعماق اكتر، قاعد البرقع يترفع، مش فاهم مقاصد الله في حياتي في برقع، عشت مع ربنا شوية بشوية البرقع بتشال، انا فهمت ده، أتبي ربنا عمل لي كده عشان كده، أتبي ودوت الواحد، يعني إرادة ربنا يا حبيبي عشان أبو فهمين الحتة دي، أنا مش هشوف كده سكة دي سكة ودي سكة ولاقي دي يقول لي دي إرادة ربنا، لا الكتاب ما قالش كده، الكتاب قال مختبرين ما هو مرضي عند الرب. أنا ماشي في سكة وأنا ماشي أكتشف دي إرادة ربنا، دي ترضي ربنا. النقاب قاعد إيه؟ قاعد يتشال، قاعد يتشال. هل بننمو ولا لازلنا في نقاب على عينين؟ ايضا لما وصف حاجة تانية وصف سنانها، لكن في اختلاف. هناك قال لها سنانك كقطيع الجزاء، هنا قال لها سنانك كقطيع نعاج. تقول لي يعني دي زي ديت؟ اقول لك لا، في فرق. السيد المسيح قيل عنه كنعجة صامتة أمام جازي، هكذا لم يفتح. يعني المسيح في الصليب كأني نعجة ومسكوها وقعدوا يجزوا فروتها وهو إيه ساكت. طب النهاردة النفس بقت إيه؟ شبه المسيح، أسنانك كقطيع نعاج. تبص لا قاعدين يشدوا فروته أو يقطعوا فروته زي ما الناس بتقول وهو إيه ساكت زي سيده، يسمع الناس بتتكلم عنه ويسمع الناس تشتم. الرأي ما قيل عن شاول فكان كأصم، شفت نعجة وهم بيجزوها تتكلم تصرخ أبدا، أو كنعجة صامتة أمام جزيها هكذا لم يفتح. طبعا الصورة بهية في حياة مين؟ موسى. الصورة بهية في حياة موسى. موسى لما أخت مريم وهارون اتكلموا عليه قعدوا يقطعوا فروته، موسى ده يعني عامل لنا فيها، هو يعني موسى يفرق عننا ايه؟ ما هو بزرنا بيكلم ربنا احنا بنكلم ربنا، هو ماله بيترقص على الشعب ليه؟ احنا نحط راسنا براسه. وموسى ايه؟ سام. موسى سام وقف موسى يقول لها مريم هارون ده انا اللي مخلصكم من الكربات باخرتها، لا 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 كان كأصم ولا كانه سمع حاجة. لدرجة ربنا لما لقى موسى ساكت هو اللي تدخل من أجل موسى. فيبقى النقطة الأولانية شفنا ثمرة عودة حياة الشركة، النقطة الثانية شفنا وصف العروس، يعني هي ذات الكلمات طبعا هي في معاني روحية فيها جديدة لكن يعني اسمحوا لي هعبر عليها، لكن عايز أقف عند آية لما بيوصف الكنيسة بيقول واحدة هي، معلش سامحوني يعني أنا حجري بس عشان أختم الجزء ده، معلش بيوصف الكنيسة قال الكنيسة هن 60 ملك و80 سرية وعذارة بلا عد. الكنيسة 60 ملك، 60 دي 12 في 5 و 12 3 في 4 يبقى 60 3 في 4 في 5، 3 تملي رمز للثالوث، 4 تملي رمز لأربع جهات الأرض، الخمسة هم حواس الإنسان الخمس. يبقى كنيسة المسيح المؤمنين بالثالوث في كل أنحاء الأرض اللي بيقدسوا الحواس الخمس، أدي كنيسته. كنيسته أيضا 80 سرية، 80 يعني 8 و10، 10 هي الوصايا وثمانية ده رقم الأبدية رقم السماء، يعني السلوك بوصايا الله بفكر سماوي مش فكر حرفي. هذه الكنيسة. نمرة ثلاثة عزارة بلا عدد يشبه ملكوت السماوات عشر عزارة. لكن وسط الكنيسة ديت في بقى واحدة متفردة، واحدة مميزة، واحدة مختلفة، واحدة هي حمامتي كاملتي. وسط الكنيسة دي اللي فيها كتير أن في واحدة بقى ممتلئة، نعم حمامتي مليانة من الروح القدس، الوحيدة لأمها هي، ما الكنيسة ما جابتش في العهد القديم والجديد زيها، وحيدة ملهاش مثيل، عقيلة والدتها هي، مكرمة مختارة في وسط الكنيسة. ديت اللي نقول عنها في التسبحة الآب تطلع من السماء فلم يجد من يشبهك، أرسل وحيده فأتى وحل في أحشاك. دي واحدة ما تكررتش، فريدة، واحدة هي حمامتي كاملتي، الوحيدة لأمها، الوحيدة للكنيسة، ما جابتش الكنيسة زيها. رأتها البنات فطوبنها، كل العذارة. والعذارة زي ما تكلمنا قبل كده رجالة وستات ومتجوزين وبتوليين، كل نفوس العذراوية اللي ارتبطت بالمسيح. رأتها البنات فطوبنها، وذا منذ الآن جميع الأجيال تطوبن الملكات والسراري فمدحنها. أليصابات قالت لها طوبى للتي آمنت أن يتم ما قيل لها من قبل الرب. يبقى الجزء الأولاني شفنا ثمرة عودة حياة الشركة، الجزء الثاني شفنا وصف العروس بس بمزيد من النضج، بمزيد من الرقي الروحي. أخيرا الجزء الثالث والأخير ملامح الكنيسة، عشان يبقى كده ختمنا بالمرحلة السابعة. يوصف الكنيسة بقى شكلها إيه؟ قال نمرة واحد من هي المشرفة مثل الصباح. عارفين لما تبقى الدنيا ليل وأول ما النور يطلع نور الصبح مبهجة، يعني الليل مهما كان فيه حزن فيه كآبة طبيعي الليل كده، ما إن الفجر يطلع دي ليها بهجة في نفس الإنسان. هكذا يا أحبائي الكنيسة إيه؟ مبهجة للناس، منعشة. عارف الصبح بدري كده أول ما الواحد يقوم، أنا معرفش الجو عندكم يعني إيه، ربنا لما خلق الدنيا يعني اللي علموكم يعني كان في فكر الله انه المناطق دي ما حدش هيعيش فيها، ده فكر ربنا ان العالم الشرقي ده هو ده المكان اللي ربنا اختاره وشايفه مناسب لسكن الانسان. عشان كده تلاقي الطقس في الشرق عموما طقس مناسب. ابونا ابراهيم والاباء كل ده كان فين؟ في منطقه الشرق، ارض بابل وسوريا ومصر، ادي كان العالم اللي الانسان بيحيا فيه. لكن كندا بتاعتكم دي والامريكتين دي ما كانش فكر ربنا فيها بني ادمين، فيها احسن بني ادمين ما اقصدش، لكن اقصد يعني اقصد لولا التقدم يعني يستحيل الانسان يعيش في المناطق دي. فده الجو بتاعها مش ده الجو اللي ربنا شايفه مناسب للبني ادم. ففي مصر لما لو تفتكروا حتى في ايام الشتاء أو في أيام الحر القارس الواحد لما يقوم الصبح بدري في الفجر تلاقي الجو منعش، تلاقي يعني تحس كده بلفحة برد كده منعشة أو بيوصف الكنيسة قال مشرفة مثل الصباح تنتعش. المفروض يا أحبائي أولاد ربنا لما يقابلوا الآخرين ينعشوهم. اسأل نفسك وأنا أسأل نفسي فينا الحتة دي، يعني لما بشوف إنسان بعد المقابلة يطلع فرحان ولا أشوف بني آدم أكئبه؟ شفت الدنيا، شفت الأسعار، شفت القوانين، شفت مين نجح في الانتخابات، شفت هيحصل ويسوي، تبص تلاقي ان الراجل طلع من القعدة ايه شايل هم الدنيا على دماغه. لكن في واحد تاني يقعد مع انسان يفرحه يكلم عن ربنا. اهي الكنيسة نمرة واحد مشرفة مبهجة منعشة. نمرة اتنين جميلة كالقبر. تاني حاجة في الكنيسة ايه؟ جميلة. الكنيسة هي انت وانا. طب تقول لي القمر ما فيهوش ريحة الجمال، فعلا اللي طلعوا القمر قالوا القمر ده لا جميل ولا حاجه، شويه صخور وشويه جبال وحاجه ما تتشافش. اما الجمال القمر فين؟ جمال القمر لما يقف قدام الشمس ينور. طب القمر يبعد عن الشمس ولا يدي للشمس ظهره ولا يستخبى ورا الارض؟ ما تشوفش القمر. شوف القمر ليه 14 ايه متر ليه فش الشمس. اهو احنا كده يا احبائي جميله، بس جمالك مش من نفسك، القمر ما بينورش من ذاته، لكن القمر بينور لما بيرتبط بالشمس. سمعت قصة لطيفة، واحد بيتخيل يعني قطرة مية في البحر، فبتبص كده فوق، قالت أنا عايز أطلع للسماء، فكل ما تيجي موجة تروح ركبة الموجة دي وتطلع لفوق، وبعد شوية تروح نزلة تاني، تقول أنا عايز أطلع للسماء، فتيجي موجة تروح طالعة النقطة دي لفوق، وبعد شوية أنا مش عارف أطلع، كل ما تطلع تنزل. قالت أنا أحسن حاجة أعملها إن أنا أهدى وأسكن وأفضل بص للشمس، فتيجي حرارة الشمس فيا تبخرني فتروح مطلعاني لفين؟ لفوق. قال هو الإنسان المسيحي كده، أنا أحاول أجمل نفسي، ألا نفسي وقعت تاني، أحاول أزوق نفسي، ألا نفسي نزلت تاني. طب اللي مطلوب إيه؟ أبقى في سكون وباصص لمين؟ شمس البر المسيح. يعمل فيا إيه؟ يجملني، يرفعني 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 لغاية ما إيه؟ أصير مثل. عشان كده الصفة اللي بعد كده قال طاهرة كالشمس. ده الشمس مين؟ ده المسيح هو شمس البر. آه تبقى زيه. طاهرة كالشمس يا أحبائي، يعني ولاد ربنا لأنهم مغسولين في دم المسيح. الشمس مش بس يعني طهرة، لكن تطهر الجراثيم. ولاد ربنا كده يدخلوا في أي حتة يطهروه، الشيطان يلاقي دول دخلوا عشان يطلع يجري بره. يبقى نمرة واحد مشرفة مثل الصباح، نمرة اتنين جميلة كالقمر، نمرة ثلاثة طاهرة كالشمس. أخيرا يا أحبائي، الصورة دي وصفت الكنيسة على مدار عصرها. من هي المشرفة مثل الصباح؟ الصباح اللي هو بداية انطلاق الكنيسة. طاهرة كالشمس ده في نصف الزمان، نصف النهار. جميلة كالقمر ده في ليل مجيء المسيح الثاني. على كل مراحل الكنيسة دي هي مرهبة كجيش بألوي، هتظل كده لغاية امتى؟ لغاية مجيء المسيح الثاني. تقول نزل ايه؟ مجيء المسيح نزل من السماء، نزل الى جنة الجوز لأنظر هل أقلع القرن. المسيح في القديم بص للقرن إسرائيل وقال لماذا انتظرت أن يصنع عنبا فصنع عنب رادي، ما أطعلش القرن ما أثمر. طب لما جاء ملء الزمان وتجسد وراح للقرمين قالوا هذا هو الوارث هلما نقتل. طيب في مجيئه الثاني في نزوله بيتساءل نزلت لأنظر هل أقلع القرن. عشان كده قال في مجيئه الثاني متى جاء ابن الإنسان هل لعله يجد الإيمان على الأرض. طيب النفوس التقية اللي هتبقى عايشة للمسيح في الوقت ده وتقول فلم أشعر، المؤمنين اللي هتبقى موجودين على الأرض، الكنيسة سواء كانت يهود أو أمم من المؤمنين بالمسيح في مجيء المسيح الثاني في وقت نزوله من السماء، لحظة نزوله هيحصل لهم إيه؟ قالوا فلم أشعر إلا وقد جعلتني نفسي بين مركبات كوم شريف. الناس اللي عايشين على الأرض في لحظة مجيء المسيح الثاني أول ما يبوق ميخائيل ببوق الله نحن الأحياء نختطف، نلاقي نفسنا كده طلعنا بنكاز السحاب ونتقابل مع مركبات قوم شريف. نلاقي المسيح نازل من السماء بإيه؟ بقوم مين؟ ماما العذراء وماري مرقص وماري جرجس، مركبات كوم شريف. طب واحنا نختطف مع القديسين دول وهكذا نكون مع الرب في كل حين، له كل مجد وإكرام من الآن وإلى الأبد آمين.